الله الرحمن الرحيم. بحث الحكومة الإسلامية لسماحة العلامة الحجة الشيخ حسان الصيدان تم إلقاؤه من بداية السنة الدراسية 1422 إلى نهاية السنة الدراسية 1423 للهجرة الشريفة المباركة. تم التسجيل بإشراف الشيخ يوسف البلادي، والله ولي التوفيق والسداد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الدرس السابق حول التنبيه الثالث والجهة الأولى من جهتين، وكانت انعقدت هذه الجهة للحديث عن أن الشورى في القيادة هل هي مشروعة في الإسلام أم غير مشروعة. وقد تقدم ما يكون لب البحث في تلك الجهة، إما بدعوى انصراف الأدلة أو دعوى عدم وجود الإطلاق فيها من أساسها. وأضفنا أيضا أن هناك بعض الروايات الواردة في أنه لا يكون إمامان إلا وحدهما صامت، بالبيان المتقدم، حيث أن هذه الروايات كانت بدوا ظاهرة في وجود الإمامين المستقلين، لا الإمام الواحد الحقوقي المتمثل في شخصيتين أو ثلاث حقيقية تمارس الحكم بنحو مشترك. ولكننا تعدينا عن مورده بالبيان المتقدم في الدرس السابق، وذكرنا أيها الإخوة أن هذه الروايات روايات عديدة، ليست رواية واحدة وروايتين، وفيها على الأقل ثلاث روايات صحيحة السند واردة بهذا المضمون. واحدة من الروايات واردة في الكافي صحة، وواحدة واردة في كمال الدين، وهي الرواية التي يرويها الشيخ الصدوق رحمه الله، حيث انه يروي الحديث عن ابيه عن احمد بن ادريس ابو علي الاشعري وهو من اجلاء القميين، عن البزنطي وهو لقب احمد بن محمد بن ابي نصر شيخ الطقات، عن حماد بن عثمان وهو من اصحاب الاجماع، عن ابن ابي يعفور وهو شخص واحد عبد الله بن ابي يعفور وهو من الاجلاء ايضا انه سأل. فاذا في السند مو بالصحيح، صحيح اعلائي انه سأل ابا عبد الله عليه السلام هل يترك الارض بغير امام، قال لا. قلت فيكون امامان، قال لا الا واحدهما صامت. تقريبا نفس مضمون الرواية السابقة. رواية ثالثة هم صحيحة موجودة في بصائر الدرجات، أخرجها الشيخ الصفار رضوان الله تعالى عليه في كتاب بصائر الدرجات، الذي هو من الكتب الجليلة والمصادر الأولية الواصلة إلينا. وقلت جمع هذه الروايات الشيخ المجلسي في كتاب البحار. نعم، أثار بعض المحققين في كتاب ولاية الأمر إشكالا فيما يرتبط ببصائر الدرجات، حيث إن المعروف أن القميين نقروا من كتاب بصائر الدرجات لأن فيه ذكر كرامات ومعجزات للأئمة عليهم السلام، مع أن الصفار كان من شيوخهم وأجلائهم الكبار. ومن هنا انحصر طرق كتب الشيخ الصفار بابن الوليد وتلميذه الصدوق، ولا نجد أنهما قد رويا كتاب بصائر الدرجات فيما رووه، فإن الشيخ أو النجاشي أحدهما يذكر أنه رويت تمام كتب الصفار بالسند المتصل إلى الصدوق إلى شيخه ابن الوليد إلا كتاب بصائر الدرجات، فإنهما لم يرويه لا الشيخ الصدوق ولا شيخه ابن الوليد، لأن الشيخ الصدوق يروي طبيعة الحال عن شيخ ابن الوليد لأنه لم يروي الصفار مباشرة. ومن هنا قد يقال بالاستشكال في الاعتماد على كل روايات بصائر الدرجات الكبرى الموجود بين أيدينا، لأننا لا نمتلك سندا صحيحا بالنسبة لها. هذا الإشكال لا يوجد أيها الإخوة طريق صناعي فني بأن نأتي ونحوض هذا الطريق بطريق آخر إلى بصائر الدرجات، فإننا لا نمتلك طريقا صناعيا لإثبات كتاب بصائر الدرجات، لكن الطريق الذي يمكن اتباعه في مثل هذه الكتب المشهورة عند الطائفة التي يمكن للإنسان إذا تأمل هذه الكتب كالشيخ الكوليني في كتابه الكافي وغيره في غير الكافي، نقل الكوليني بطريق إلى بصائر الدرجات ما ثبت، لكنه ينقل معاجز رواها الصفار عديدة بحيث نطمئن بأن هذه المعاجز ما كانت موجودة إلا في كتاب بصائر الدرجات، وإلا هو ما صرح بأنه ينقل، ما صرح بأسماء الكتب التي ينقل منها الشيخ الكوليني في كتاب الكافي. محمد بن الحسن ذكره كشيخ بالنسبة له، طبعا هذا ما يثبت تمام الكتاب أيضا، أنا ما أريد أن أثبت كتاب بصائر الدرجات كله برواية الكوليني له، فإن الشيخ الكوليني يختلف في أن محمد بن الحسن الذي يروي عنه من هو الصفار أو ليس الصفار، وجزم جملة من المحققين في أن جملة كبيرة مما في رواه بعنوان محمد بن الحسن هو الصفار. على أي حال إجمالا لا إشكال ولا ريب في أن كتاب بصائر الدرجات كان يتناقل في أيدي الطائفة منذ أن صنفه صاحبه، وأن إعراض الشيخ ابن الوليد وتلميذه الصدوق عن الكتاب ليس لأن الكتاب لم يكن قد وصل إليهم، ولا لأن الكتاب ماذا صاحبه غير مرضي عندهم، بل لا شك في أن الكتاب كان بين أيديهم كبقية كتب الصفار، ولا شك أيضا في أن صاحبه مرضي عندهم لأنهم رووا بقية كتبه، بل أمروا إقراء جليلا، إنما القضية أنه عرف سبب ذلك لأن ابن الوليد كانت له عقيدة خاصة بحيث كان يرى هذه المعاجز والكرامات العاليات للأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام ربما تكون أولى درجات الغلو مثلا، والتي هي في أيامنا هذه بل قبل أيامنا هذه من أيام المفيد إلى أيامنا هذه أمهات اعتقاداتنا، بل حتى في زمن ابن الوليد هي من أمهات اعتقادات الشيعة باستثناء ما كان عليه ابن الوليد وشربة من القميين، لا يمكننا أن ننسب ذلك إلى تمام القميين لأنه لم يثبت أن تمام القميين كانوا يرون مثل هذا الرأي. من هنا أيها الإخوة يمكن دعوى الوثوق بمثل هذا الكتاب من خلال ما نقل عنه في الكتب الأخرى، ويمكن دعوى أن هذا الكتاب قد تنوقل بين الطائفة يدا بيد عبر العصور، وإلا فحتى الكتب التي ذكرت الطرق إليها لا طريق لنا إلى إثبات نسخها الموجودة في أيامنا لأنها لم تصل إلينا بهذه الطرق، فإنه فرق بين ذكر الطريق إلى كتاب وبين كون الكتاب الواصل إلينا واصل بهذا الطريق. دلونا الآن على كتاب من الكتب التي وصلت إلينا وصل بنفس الطريق الذي يذكره الشيخ الطوسي أو الشيخ النجاشي، نحن لتصحيح النسخ ليس لدينا طريق إلى هذا الوثوق، أكثر من هذا لا يوجد لدينا، وعدم رواية الجماعة لكتاب البصائر لا يوهنه ولا يضعفه بعد أن عرف السبب في عدم روايتهم، لا، فحاله حال بقية كتبنا التي ما اشتهر نقله منها والتعاطي معه من الطائفة نقف به، وما لم يشتهر ذلك الاشتهار الواسع فإننا لا يمكننا الاعتماد عليه، ومن هنا شككنا نحن في تفسير القمي نتيجة بعض الأمور، وشككنا أو رفضنا تفسير الإمام العسكري نتيجة عدة ومجمل أمور، رفضنا ما يسمى بالفقه الرضوي لأنه لا نجد له أصل ككتاب رواية، رفضناه طبعا، أما ككتاب فقهي فيما بين الكتب الفقهية فلا مانع منه. وعلى هذا الأساس فإن وثقنا، وأنا شخصيا أثق بهذا أن كتاب بصائر الدرجات لا يقل عن بقية كتب الصدوق التي وصلت إلينا بالاشتهار ككمال الدين وغيره، فلا إشكال ولا ريب في الاعتماد عليه. وأما إذا دغدغ شخص في ذلك ولم يثق بهذا، وهذا لا يمكن إثباته بطريق صناعي بالنسبة له، فإنه لا يستطيع أن يعتمد على الروايات التي انفرد بها بصائر الدرجات، بل لا يستطيع أن يعتمد على الروايات التي انفرد بها أي كتاب من الكتب التي لم تكن ذائعة الصدق، حتى لو وجد طريق صحيح للكلين والنجاة إليها، لأن ذلك لا يثبت النسخ الواصلة إلى المتأخرين. إذن فتصحيح هذه الكتب ورواياتها لا يكون إلا عن طريق الوثوق، وإلا فلا نمتلك طريقا صناعيا لكتاب كانت تذكر طرقه معه وقد تنوقلت نسخته يدا بيد إلى يومنا هذا، لا يوجد هكذا كتاب على أي حال. ولعل مثل هذا الإشكال هو الذي أدى بالسيد البروجردي أعلى الله مقامه الشريف إلى أنه لم يكن، كما نقل عنه بعض تلامذته، لم يكن يفتي بظرف قاطع إلا بحسب الروايات الموجودة في الكتب الأربعة، لأنه لم يكن يمتلك وثوقا تاما بتفاصيل روايات الكتب ظاهرا بحسب هذا النقل عنه إلا فيما هو موجود في الكتب الأربعة، نتيجة أن الكتب الأربعة هي القدر المتيقن الموثوق به من كتبنا التي وصلت إلينا من غير تغيير ولا تبديل. على أي حال هذه تتبع حالة ذاتية خاصة للإنسان الباحث، وأنه هل يمكنه أن يثق بغير الكتب الأربعة أو لا يمكنه أن يثق، بل ربما وجدنا شخصا قد لا يثق الوثوق التام حتى بالمضامين الموجودة في الكتب الأربعة إذا انفرد فيها كتاب من الكتب، بل يحتاج إلى تجميع الرواية من أكثر من كتاب من الكتب الأربعة حتى يحصل لديه الوثوق، قد نجد هكذا. ومن هنا فإننا وجدنا بعض المحققين الذين آمنوا كبرويا بحجية خبر الواحد ربما شككوا في وجود المصداق الدقيق لها، لأنه لم يصل إلينا خبر واحد بسند تام ثقة في تمام الطبقات، لأن القضية منقطعة بأصحاب الكتب، وبعد أصحاب الكتب وصلتنا الكتب بالوثوق لا بالطرق الدقيقة بحيث تصلنا نسخة من نسخ هذا الكتاب بطريق مضبوط في تمام سلسلة السنوات، فأكثر من هذا الوثوق المتعارف والإطمئنان المتعارف لا يوجد لدينا، وهو كاف للحجية وللأخذ بالروايات. وإن لم يكن كاف للقسم بالله العظيم بأن هذه الرواية هي نفس الرواية التي كانت، لأن القسم شيء وباب العمل على أساس السيرة والمباني العقلائية شيء آخر. على هذا الأساس أيها الإخوة، هذه مجمل نصوص ذكرت أنها واردة بمضمون واحد يمكن الاستفادة منها في المنح عن الشورى، وهذه النصوص قلت جمعها أو جمع أكثرها المحدث المجلسي أعلى الله مقامه الشريف في بحار الأنوار الجزء 25 106 إلى 108. النص الثاني والذي هو من غير هذه الطائفة من النصوص هو رواية العيون والعلل التي رواها علي بن محمد بن قتيبة النيشابوري عن الفضل بن شادان، وهي من غرر الروايات الواردة في بحث الحكومة والولاية والإمامة. وهذه الرواية المعروف بين متأخري المتأخرين المناقشة في سندها بعدم ثبوت وثاقة علي بن محمد بن قتيبة الراوي بكثرة عن الفضل بن شادان، إلا أنه والذي هو تلميذه بحسب الظاهر من جملة من الروايات التي ينقلها عنه، وأنني سألته قال لي إلى آخره أنه تلميذه الخصيص به، إلا أننا قد صححنا سند الرواية أيها الإخوة ببعض الطرق وبعض الإلماحات عندما كنا نتحدث في العام المنفرد عن ضرورة وجود الحكومة في جميع الآفاق حيث استدلينا هناك كان أحد أدلتنا على هذه المسألة هذه الرواية، وذكرنا هناك أكثر من طريق يمكن من خلالها الاعتماد على الرواية، طريق شيخوخة الإجازة وأن علي بن محمد بن قطيب بن شيخ الإجازة، طبعا ما كلها كانت مرضية لدينا لكن نسير بعض الطرق، ولعل أهم طريق كان يمكننا الاعتماد عليه هو كون هذا الشخص من المعاريف الذين لم يطعن فيهم أحد مع وجود دواعي الطعن، لأنه روى مقدارا معتدا به من الروايات عن جليل من الأجلاء مثل الفضل بن شاذان، وهذا طريق نعتمده في كل الشخصيات البارزة في هذا العصر المتأخر، لأنه قل من وفق منهم كأحمد بن محمد بن الوليد، أحمد بن محمد بن يحيى العطار ابن أبي جيد وجماعة من هذا القبيل، أكثرت الرواية عنهم ولم نجد لهم توثيقا صريحا في الكتب. طبعا بعض هؤلاء قد يوثقون من باب شيخوختهم للنجاشي بناء على وثاقة مشايخ النجاشي كأحمد بن عبدون المعروف بابن الحاشر أو ابن أبي جيد، لكن جملة من الشخصيات أيها الإخوة تلمحونها في هذا العصر المتأخر من زمن الإمام العسكري إلى زمن النجاشي والشيخ الطوسي، وقعت سلسلة في جملة كبيرة من الروايات ولا نجد لا طعنا فيها ولا توثيقا لها، ونجد الطائفة قد عملت بالروايات التي هم واقعون في سندها إلى أن جاء دور المتأخرين، بل حتى العلامة الذي فتح باب النقاش في الأسانيد لا نجد أنه ناقش ولو في مورد واحد في هذه الشخصيات الواقعة في الطرق، فإنه في فوائد الخلاصة نجد أنه قد صحح طرقا كثيرة في سندها أمثال أحمد بن محمد بن يحيى العطار، أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد وما ناظر من هذه الشخصيات، مع أنه لا إشكال ولا ريب أننا نطمئن أنه لم يوجد حتى لدى العلامة توثيق صريح لهذه الشخصيات في الكتب، لأننا بحثنا في محله وأثبتنا أن العلامة لم يكن لديه مصادر رجالية معتمدة غير ما وصل إلينا سوى رجال العقيقي، وهو بنفسه قال بأنه لا يعتمد عليه، بل ترجم لعلي بن أحمد العقيقي في القسم الثاني من الخلاصة في الرجال الذين لا يعتمد عليهم. على هذا الأساس أيها الإخوة نثق نحن ونطمئن بوثاقة مثل هذه الشخصيات اللامعة التي هي مصادر الرواية بالنسبة لنا، وبهذا الطريق نحن وثقنا مثل علي بن محمد بن الزبير القرشي الواقع في الطريق إلى علي بن الحسن بن فضال والذي عبر عنه بأنه راوية أصول أصحابنا، علي بن محمد القتيبي واحد من هؤلاء، وهو واقع بكثرة في الأسانيد التي تنتهي إلى الفضل بن شاذان، ونجد أن الطائفة عملت بهذه الروايات وتناقلتها في الكتب واستدلت بها في الكتب الفقهية وأفتت على أساسها، ولا نجد أحدا غمز في هذا الرجل حتى جاء دوره متأخر المتأخرين وبعض المعاصرين كسيد الخوي رضوان الله تعالى عليه، فرفضوا الروايات التي هو في سندها نتيجة عدم وثوق عدم وصول توثيق بالنسبة له لا نتيجة وجودها. هذا طريق نحن نعتمده ونبني عليه، على أي حال هذا كلام مبدئي أيها الإخوة، لكن المهم هو الاستدلال بدلالة الرواية. طبعا في صدر الرواية ينقل عن فضل بن شاذان ما ينسب للإمام، لكن في نهاية الرواية يسأل الفضل بن شاذان أن هذه اعتبارات عقلية من عندك أم أنها عن الإمام، فيرفض الفضل بن شاذان أن هذه من اعتباراته العقلية، بل يقول كل هذا أحاديث سمعتها من سيدي ومولاي ركبت بينها تركيبا تاما. إذن فالفضل بن شاذان يصرح بصراحة ووضوح بأن هذه المعلومات الموجودة في حديث العلل الطويل الذيل كلها عن الإمام صلوات الله وسلامه عليه. الرواية يخرجها الشيخ المجلسي في البحار الجزء 25 صفحة 105. نقرأ المتن حتى نرى أنه يمكن أن يستدل به على ربط شورى الفقهاء أو لا يمكن أن يستدل به. ننقل محل الشاهد طبعا مو تمام الرواية. فإن قال قائل يعني فلما لا يجوز ان يكون في الارض امامان في وقت واحد او اكثر من ذلك؟ ثلاث ائمة، اربع ائمة. قيل لعلل منها ان الواحد لا يختلف فعله وتدبيره، والاثنين لا يتفق فعلهما وتدبيرهما، وذلك أننا لم نجد اثنين إلا مختلفي الهمم والإرادة. فإذا كانا اثنين ثم اختلف همهما وإرادتهما وتدبيرهما وكانا كلاهما مفترضي الطاعة، لم يكن أحدهما أولى بالطاعة من صاحبه، فكان يكون اختلاف الخلق والتشاجر والفساد، ثم لا يكون أحد مطيعا لأحدهما إلا وهو عاص للآخر، فتعم المعصية أهل الأرض لأن كلاهما واجب الطاعة لحضر الفرض. ثم لا يكون لهم مع ذلك السبيل إلى الطاعة والإيمان، يعني الناس، لأنه ما يمكن أن يطيعوا الاثنين وهما مختلفان في الرأي، ويكونون إنما أتوا في ذلك من قبل الصانع، الله هو الذي أوقعهم في هذه المفسدة والعياذ بالله، لأنه تعبدهم باثنين مختلفين في الرأي وأوجب الطاعة عليهم، ولا يمكنهم أن يطيعوا من يقول جاهدوا ومن يقول اجلسوا في بيوتكم في وقت الذي وضع لهم باب الاختلاف والتشاجر، إذ أمرهم باتباع المختلفين. ومنها أنه لو كان إمامان لكان لكل من الخصمين أن يدعو إلى غير ما يدعو إليه صاحبه في الحكومة، ثم لا يكون أحدهما أولى بأن يتبع من صاحبه، فتبطل الحقوق والأحكام والحدود إذا كل واحد حكم بغير ما حكم به الآخر. ومنها أنه لا يكون واحد من الحجتين أولى بالنطق الإمامين والحكم والأمر والنهي من الآخر، كلاهما صاحب أولوية، فإذا كان هذا كذلك وجب عليهما أن يبتديا بالكلام، وليس لأحدهما أن يسبق صاحبه بشيء إذا كانا في الإمامة شرعا واحدا أو إذ كانا لازم. فإن جار لأحدي فجاز لأحدهما السكوت، جاز السكوت للآخر مثل ذلك، وإذا جاز لهما السكوت أيضا بطلت الحكومة، لأنه بعد ما تحكم بالفعل والأحكام معطلة الحدود، وصار الناس كأنهم لا إمامة لهم. يبين في هذه الرواية الفضل بن شاذان بحسب ما صرح هو في نهاية الرواية أن هذا كلام الإمام الحسن عليه السلام، يصرح بأن هذه الأسباب تمنع من أن يكون هناك إمامان في وقت واحد. بعض المحققين ذكر هنا أن الرواية واردة في الإمام المعصوم، وإذا كان الاختلاف مفترضا بين الإمامين المعصومين فبين غير المعصومين يكون بطريق أولى، وهذا الكلام غريب، فإنه لا إشكال ولا ريب في أن هذه العلل غير موجودة في الإمام المعصوم، بل لو اجتمع 124,000 نبي في مكان واحد لا يختلف فعله واحد مع آخر وقول واحد مع آخر وهمة واحد مع آخر، ولا يمكن أن يحصل التشاح، ولا يمكن أن تبطل الحقوق بوجه من الوجوه، وهذا مسلم، فلا يمكن أن يفترض ذلك مع وجود المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. نعم، الصحيح أن يقال بأن الرواية غير واردة في مورد الشورى في القيادة، الشورى في الحكم، الرواية واردة في مورد الإمامين المستقلين، كل إمام مستقلا عن الآخر، وإلا لو كان الإمامان ملزمان بأن يتفقا على رأي واحد لما جاءت أكثر هذه العلل، وأنه هذا يأمر بالكذا وهذا يأمر، فإنه أحدهما وحده لا أمر له ولا نهي له، المفترض الطاعة، مفترض الطاعة بشرط الاشتراك مع الآخر في الرأي الواحد وفي الحكم الواحد وفي القرار الواحد. إذن فظاهر الرواية أنها واردة في مورد الإمامتين المستقلتين إحداهما عن الأخرى، لا في مورد ماذا؟ لا في مورد الاشتراك في الإمامة وشورى القيادة والولاية والإمامة كما هو محل الكلام. نعم، يمكن أن يستشف من الرواية أيها الإخوة ويستفاد منها لمحل الكلام، بأن إمام عليه أفضل الصلاة والسلام بحسب نقل الفضل بن شاذان افترض في الرواية فضعا وذيلا وجود الإمام الواحد ووجود الأئمة المتعددين المستقلين. ولو كان وجود الأئمة المشتركين في الإمامة بنحو القرار المشترك مطروحا على المستوى الشرعي لتعرض له ولذكرت إيجابياته إن كان إيجابيا ولذكرت سلبياته إن كان سلبيا. فكأن الأذهان لدى السائل ولدى الفضل بن شاذان بل عند الإمام كانت متفقة وواضحا عندها أن زمام الأمور لا يكون إلا بيد الفرد، ولقد طرح الفرد الواحد أو الفرد المتعدد لوضوح أنه يمكن أن يجتمع شخصان لهما أهلية القيادة والإمامة في وقت واحد. إذا فلا إشكال ولا ريب في أن الرواية واردة في الإمام غير المعصوم، لأن العلل المذكورة فيها لا يمكن أن تذكر في الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه بناء على ما هو الصحيح على مبانينا الاعتقادية من أن المعصوم معصوم في الأحكام والموضوعات معا. والرواية واردة في امتناع اشتراك الحكم في أكثر من إمام بنحو مستقل، لكن يستشف ويستشم منها حكمه محل بحثنا وأن القيادة لا يمكن أن تكون قيادة شرائية بنحو الاستشمام لا بنحو أن الرواية واردة في محل الكلام. وعلى هذا الأساس فقد اتضح مما تقدم أن المشروع بشكل ثابت وواضح هو القيادة الفردية، وأن القيادة الشرائية إما أنها ممنوع عنها شرعا بناء على أن الطائفة الأولى من الروايات تدل على ذلك بالأحوال، وإما على الأقل أنه يوجد قصور مقتضي في إثباتها فهي غير ثابتة على المستوى الشرعي. ثم إن بعض المحققين حاول أن يثبت مشروعية شورى الفقهاء على أساس الانتخاب، وأننا إذا آمنا بدليل على الانتخاب فيمكن التمسك بإطلاق دليل الانتخاب لانتخاب مجموعة من الفقهاء يشترط عليهم المنتخبون أن لا ينفذ واحد منهم قرارا إلا بنحو الاشتراك والتوافق فيما بينهم، وفي فرض عدم التوافق نفترض أن الشركة بنحو يكون فيها أكثرية وأقلية، يعني أن يكون العدد فرد لا زوج. وعلى هذا الأساس ينفذ رأي أكثر من هذه الشورى ومن هؤلاء الفقهاء. هذا ما أفاده بعض المحققين، راجعوا كتاب ولاية الأمر في عصر الغيبة صفحة 240. لكن هذا الكلام لا يخفى أن فيه شيء من الغرابة أيها الإخوة، والسر في ذلك أنه إما أننا لا نؤمن بأساس الانتخاب أو نؤمن. إذا لم نؤمن فأصل هذا الكلام لا يتألتبع، وإذا آمنا بأساس الانتخاب فلا شك ولا ريب أن دليل الانتخاب أي دليل فرضناه إنما هو انتخاب إعطاء الأمة أو مجلس من الفقهاء حق انتخاب الشكل المشروع من الحكومة، مو أن الانتخاب هو الذي يشرع شكل الحكومة وشكل الدولة وشكل القيادة. لابد أن نثبت في رتبة سابقة الشكل المشروع من الدولة والشكل المشروع من الحكومة، فنأتي ونقول كيفية الانعقاد للولاية، الولاية للولي إنما يكون ببركته الانتخاب، لا بنظرية التصدي والسبق مثلا ولا بنظرية أخرى. وعلى هذا الأساس فينحصر الوصول إلى سنة الحكم عبر الانتخاب. هذا هو رأي، هذا هو قول من يقول بالانتخاب، ولا وجه أبدا لاستفادة شكل الولاية ومشروعيته من دليل الانتخاب التفتت المفارقة. وعلى هذا الأساس فإن دليل الانتخاب حتى لو فرضناه موجود وآمنا به، ولدينا تحفظ طبعا على هذا الكلام سيأتي إن شاء الله في البحث القادم، حتى لو امن به فانه لا بد وان نثبت في رتبة سابقة ان المشروع اسلاميا هو القيادة الفردية او القيادة الشرعية او التخير بينهما. فان اثبتنا ان المشروع هو القيادة الفردية فالانتخاب لا يكون الا القيادة الفردية، ما يستطيع المنتخب ان ينتخب قيادة شرعية لانه سوف ينتخب ما لا يكون مشروعا. وهذا نظير ما لو اردنا ان نثبت بالانتخاب قيادة غير الفقيه. من الواضح ان دليل الانتخاب مهما كان واسعا ومهما كان مطلقا لا يثبت للناس حق انتخاب اي انسان يشاءون لقيادة المجتمع، بل لابد ان ينتخبوا من عينه الشارع. لذلك على مستوى الصفات العامة الفقيه العالم الشجاع المدير الى اخره. هنا نقول الفرد لا الشورى ايضا، اذا اثبتنا في رتبة سابقة ان قيادة الشورى غير مشروع، ولو لم يمكننا اثبات المنع الصريح عن قيادة الشورى نقول اذا كانت القيادة الفردية هي القدر المتيقن والقيادة الشورائية لم تثبت مشروعيتها فلا يمكن التمسك بدليل الانتخاب لاثبات مشروعيتها، بل على المنتخبين ان ينتخبوا من هو القدر المتيقن المشروع وهو القيادة الفردية للقيادة الجمعية الشورائية. وعلى هذا الأساس فدليل الانتخاب أجنبي بالكلية عن محل بحثنا ومتأخر رتبة عنه، فلا يمكن زجه في حيثيات البحث وإثبات مشروعية الشورى من خلاله. وهذا لعله بمثابة من الوضوح لم تكن تحتاج منا إلى هذه الإطالة. وبهذا يظهر أيها الإخوة التحفظ على ما ورد في دستور الجمهورية الإسلامية من في الفصل الثامن من الدستور بحسب صياغته الأخيرة عندما أمر السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه بإعادة النظر فيه، حيث عنون الفصل الثامن بأنه القيادة القائد أو مجلس القيادة، ويظهر أن مجلس القيادة لا أساس له. ثم من الملفت للنظر أنه بعد أن غنون البحث بهذا وبدأوا بالحديث، كل الحديث صيغة بروحية القيادة الفردية كما لا يخفى على من راجع مواد الدستور، بل إننا وجدنا بعض الشخصيات المهمة والتي كان لها دور أساسي في وضع هذا الدستور قد اعترفت بأنها كان لها الأثر الكبير في جعل المسألة مرددة بين القائد الفردي أو مجلس القيادة، لكن هذه الشخصية المهمة وهو صاحب كتاب دراسات ولاية الفقيه أعلن في كتابه وبعد أن دقق في فقه الحكومة أكثر من خلال بحثه العلمي أنه لا يرى أي مبرر على المستوى الشرعي للقيادة الشورائية، وأن الظاهر أن الأسلوب الوحيد المتعين من القيادة هو القيادة الفردية. راجعوا كتاب الدراسات الجزء الأول صفحة 414. هذا تمام الحديث والكلام في الجهة الأولى، وقد تحصل أن الأسلوب المشروع الذي نجزم بشرعيته هو القيادة الفردية. طبعا القيادة الفردية غير المعصومة فيها نقص كبير، نلزمها بأن تكون تستشير أهل الخبرات في تمام ما يحتاج إليه من الخبرات. هذا تمام الكلام في الجهة الأولى. الحديث يقع في الجهة الثانية. الجهة الثانية منعقدة للحديث عن تعدد الدولة، تعدد الولاية، لكن لا بمعنى القيادة الشورائية، بل نتحفظ على القيادة الفردية. لكن يقع البحث في أنه هل يشرع في الإسلام وجود أكثر من دولة يكون لكل واحدة منها قائد فرد واحد لا شورى، ويكون قيادة كل دولة من هذه الدول مستقلة عن الدولة الأخرى، إما على أساس اختلاف البقاع الجغرافية وإقاع الحكم، أو على أساس اختلاف القوميات، أو على أساس اختلاف اللغات، وإلى ما هنالك. فيكون هناك حاكم مشروع إسلامي منصوب في عصر الغيبة في بلاد العجم، وحاكم إسلامي مشروع مستقل عن الحاكم الأول أيضا بحسب مبادئنا المذهبية منصوب شرعان، فقير عادل شجاع إلى ما هنالك في بلاد العرب مثلا وإلى ما هنالك. هل هذا أسلوب مشروع في الحكم؟ يمكن القول بتعدد الولاية كما لعله نسب هذا إلى بعض العامة، بل نسب إلى بعض المعاصرين منا على ما نقله بعض الفقهاء، أم أن هذا أسلوب لم تثبت شرعيته، أو قل ثبت المنع عنه على المستوى الشرعي؟ ما هو الصحيح فيما يرتبط بهذه الجهة؟ هذا ما سيأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.